أنتم للرياض فأسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى،
فيها مغانم للرسول توزعوا.
فاسعوا إلى هدي الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة تواكب الحدث، مثل ما دائما بفضل الله تبارك وتعالى برنامج مجلس الرحمة يواكب الأحداث التي تسيطر على الشارع المصري والشارع العربي والشارع الإسلامي. السبت الماضي تكلمنا عن القمة العربية ورسالة إلى زعماء القمة العربية مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري. اليوم مشاهدينا الكرام، كان المفترض أن احنا نتكلم في موضوع آخر، موضوع بيتكلم عن وحدة الأمة، يتكلم عن الاعتصام، يتكلم عن تحقيق الأمر الإلهي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولكن طرأ جديد اليوم. ما هو هذا الجديد؟ طرأ اليوم مشاهدينا الكرام على الساحة المصرية خبر تناولته جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. بيقول الخبر، بيتقال بنفس النص، بيقول إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر مدينة رشيد. تم إحباط محاولة هروب أكثر من 100 مواطن إلى إيطاليا في محاولة هجرة غير شرعية. كانوا يستقلون مركب صيد أبحروا به فجر اليوم الثلاثاء من بوغاز مدينة رشيد في المنطقة الواقعة بين قرية برج كفر الشيخ وبرج رشيد، وأبحر المركب لمسافة 3 أميال، ثم انقلب بركابه وتم إلقاء القبض على عدد من هؤلاء الأشخاص، بينما فر عدد آخر وسقط بعضهم في مياه البحر المتوسط. ويجري حاليا التحقيق مع الذين تم ضبطهم لمعرفة شبكة التهريب التي قامت بتسفيرهم والبحث عن جثث في مياه البحر المتوسط. الأخطر من كده مشاهدينا الكرام، إن من 100 دول عدد كبير منهم، يعني العدد اللي وصل إلينا إلى الآن 12 فرد تم مصرعهم، يعني ماتوا في البحر. الباقي ما يعادل 20، من 20 إلى 23، تم نجاتهم بفضل الله تبارك وتعالى، وأما الباقي فما زال البحث جاري عنهم، هم مفقودين الآن في مياه البحر المتوسط. احنا هنتكلم النهاردة مشاهدينا الكرام، وانا بقول ان ده حدث لازم نتكلم فيه، عايزين نتحاور مع بعض، عايزين نتناقش مع بعض، عايزين نسمع آراءكم، اقتراحاتكم، رأيكم في الموضوع الهجرة غير الشرعية. احنا كاتبين موضوع الحلقة الهجرة غير الشرعية ومرارة الواقع. نعم، هناك مرارة للواقع، هناك بطالة، هناك عنوسة، هناك يعني عزوف عن الزواج، هناك ارتفاع في تكاليف الزواج، هناك وهناك وهناك، أشياء كثيرة سنتحدث فيها في لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أكرر، أنا في انتظار أراءكم مع بعض، في انتظار اقتراحاتكم، في انتظار مشاركاتكم، في انتظار مداخلاتكم عن الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية. مشاهدينا الكرام، الهجرة غير الشرعية ومرارة الواقع معنا ومعكم في لقاء اليوم. فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر والرئيس العام للجمعية الشرعية الرئيسية وعضو مجمع البحوث الإسلامي. أنا دكتور محمد.
مرحبا أخي الفاضل،
سعداء بحضرتك.
الله فيكم،
ربنا يكرمك. دكتور محمد، يعني الموضوع مهم جدا، بنتكلم عن إحباط محاولة لهروب 100 مواطن، 100 شاب من مصر إلى إيطاليا زي ما هم كانوا قصدين السفر. أنا عايز أدخل مع حضرتك مباشرة، وهناك قصص كثيرة جدا، وهناك روايات كثيرة جدا، وهناك بكاء في كثير من المدن في محافظات مصر، وأنا عايز أركز وأقول إن الهجرة غير الشرعية ليست مقتصرة على مصر فقط، ولكنها منتشرة بكثرة جدا في كثير من الدول العربية وكثير من الدول الإفريقية. هدخل مع حضرتك دكتور محمد، الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه الظاهرة الغريبة التي أصبحت تتكرر بين الحين والآخر في مجتمعنا لها أسباب متعددة، بعضها يرجع إلى الشباب أنفسهم وإلى الدولة وإلى الأغنياء في هذا البلد.
تمام.
أما من ناحية الشباب فالكل حينما يتخرج في أي مجال من المجالات يريد أن يكون عمله في نفس المجال، وهذا حق، لكن هذا الحق لا يتحقق للجميع باعتبار أن الخريجين أكثر من احتياجات سوق العمل في هذه المجالات. وهذه أيضا نقطة ينبغي على الدولة أن تتدخل فيها، بحيث يتخرج الطالب فيجد عمله في نفس مجاله حتى يستطيع أن يقدم لهذا الوطن خير ما تعلمه، ويتقدم أيضا ويتطور في مجال عمله. المهم أن الثقافة التي تسود عند الشباب أنه لو لم يجد المجال الذي رسمه لنفسه فإنه يعني يفضل البطالة، ويكون عبئا على أهله، هم الذين يطعمونه. هذه النقطة إسلاميا غلط وخطأ شديد جدا. ذلك أن الإنسان ينبغي أن يعمل في أي مجال ما دام العمل شريفا، وما دام الطاقة أو القدرة تستطيع والكفاءة تستطيع أن تفعل. حتى لو لم تكن هناك كفاءة فعليه أن يتدرب عليه. وعندنا أمثلة كثيرة في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا نحفظ هذه الحادثة التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاء صحابي إلى رسول الله يطلب المعونة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما عندك شيء؟ فقال: عندي قعب نشرب فيه الماء، وحلس نلبس بعضه ونجلس على بعضه. فقال له: ائتني بهما. فجاء بهما، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم أول مزاد علني في بيع هذه الأشياء الضرورية بالنسبة لهذا الرجل، فبيعت بدرهمين، فأعطاه درهما وقال له: أصلح شأنك وشأن أهلك، وانطلق بهذا الدرهم الآخر واشتري به قدوما وأتني به. فجاء ووضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده المباركة اليد في القدوم، وقال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. فإذا بهذا الرجل بعد 15 يوما جاء وهو تبدو عليه مخاير النعمة. فقال له: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعوك أو منعوك. هذه هي العزة، لأن الإنسان حينما يعمل عمله بيده فإنه يشعر باستقلالية وبرجول.
زي هو عنوان اللقاء اليوم، أنا مثلا كان يتقال أن الشاب بيتخرج وبيدرس 23 سنة قل أو أكثر، وفي النهاية أنا مثلا بتخرج من كلية علمية أو كلية طبية أو كلية شرعية أيا كانت، وفي النهاية هشتغل مختلف تماما عن التخصص اللي أنا درست فيه وتمنيته. وفي المقابل ان انا بلاقي بعض الشباب اللي عندهم مصطة، اللي زي ما بيقولك اللي وراهم ظهر او غير ذلك، بيشتغلوا وهم نقوا ذلك. تقول ايه يا دكتور؟
هي الخسارة تعود على المجتمع كله. كما قلت في اول الامر، ينبغي ان تتدخل الدولة في هذا الامر حتى لا تفقد هذه المواهب وهذه الطاقات التي يمكن ان تتقدم بالأمة. الا اننا مع الواقع، نحن الذين صنعنا هذا الواقع، بمعنى أننا تخلينا عن توجيهات الإسلام في موضوع
المجتمع ككل.
المجتمع ككل
تمام.
يعني مثلا أشرت حضرتك إلى موضوع الزواج وإلى التكاليف الباهظة التي لابد منها في العادات والتقاليد. الإسلام يعني يجعل مسألة الزواج دي من أيسر ما يمكن لفتح أبواب الحلال وإغلاق أبواب الحرام.
نعم.
لدرجة أنه يقول أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لم يأخذ في بناته ولا في زوجات ولم يدفع في زوجاته أكثر من 12 أوقية من الفضة. لما نيجي نحسب 12 أوقية فضة الآن يعني لا يمكن أن يوصلوا 2000 جنيه أو أقل. فهل بناتنا أفضل من بنات النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا طبعا.
أو من أمهات المؤمنين؟ فلماذا يصر الآباء على أنهم لماذا بنت فلان وضع فيها أو دفع فيها كذا وكانت الشبه أو 50 جرام؟ هل أنت تبيعها؟ هل هي سلعة؟ هذا يعتبر بالنسبة للنساء أو لبناتنا امتهان لهذه الكرامة.
يعني يا دكتور محمد حضرتك نعم هي النجاح والنجاح والفلاح والفوز في اتباع شرع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ونشوف هو القدوة وهو المربي وهو المعلم صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تيجي تنظر للواقع انا دكتور محمد وانا بتمنى ان احنا يعني صحيح انا ممكن نطرح السؤال ده ومشاهدينا الكرام يبقى في تجاوب هل ممكن اكون انا قد اكون مخطئ يعني. ولكن انت لما تيجي تبص يا دكتور الان بنسبه 99.9% من الفتيات او من السيدات او من الامهات او من الاباء لو واحد رايح لهم شاب محترم ومتدين وذو خلق وقدامه في المقابل مباشرة واحد ممكن الخلق يعني نص نص يعني زي ما تفضل ومعاه مال ومعاه منصب ومعاه جاه ومعاه سيارة ومعاه عمارة بيتم الاختيار ده.
ومن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله
عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذه هي الفتنة والفساد الكبير. الآن العنوسة أصبحت يا أخي الفاضل أكثر من 6 مليون، بل إن سمعت 12 مليون الآن.
صحيح.
ما بين عانس وما بين عازب. هذا يفتح باب الانحراف أولا. وثانيا ليس هناك استقرار يمكن أن يؤدي إلى خدمة البلد، لأن الإسلام نفسه بيقول إن الإنسان ما يكونش ساكن ولا هادئ إلا بالزواج. ده هو بيقول ليسكن إليها، يعني معنى ذلك إن هو من غير الزواج غير مستقر مضطرب. ثم إنه أيضا دي ضرورة، كما أن الرجل محتاج إلى المرأة، المرأة محتاجة أيضا إلى الرجل، لدرجة أن الإسلام بيقول لنا أن دي ضرورة زي ضرورة الملابس. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المشكلة في أنه التقاليد التي يعني سرنا عليها مدة طويلة أصبحت تقاليد مادية بحتة، وأصبح بعض الناس يطلبون المؤخر ب50,000 جنيه، والشبكة لازم تكون 100 جرام، والشقة 3 أوض، ولازم تجيب لنا أساس فيها كذا وكذا، وبعدين الحفلة تكون في النادي الفلاني. من أين يأتي هذا الشباب بهذا؟ ثم إنه لو استدان
قبل الاستدانة
نعم.
يعني ممكن يكون الكلام ده كله سبب من الأسباب القوية.
نعم.
جدا جدا اللي بتدفع الشباب
للهجرة، يقولك
أنا زهقت من البلد وزهقت من الوضع العام، فأنا عايز أروح أكون نفسي علشان أجي بنفس التعبير اللي بيتقال مع الشباب، أنا أحط رجل على رجل وأقول أي واحدة كله هيتمنى
بالضبط
زينك. نعم. وقبل الاستدانة هندخل نستقبل مداخلة.
نعم.
أول مداخلة معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد عبد الرحمن صاحب البرنامج المتميز الأمثال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب بحضرتك أستاذ ملهم وبضيفك الكبير فضيلة الدكتور حفظه الله ونفع به.
آمين يا رب اللهم آمين.
مداخلة السريعة فضيلة الدكتور.
نعم.
يعني أول وأخطر سبب لما نحن فيه أن الله تعالى أخبرنا في كتابه أننا إذا تعاملنا بالربا فلنأذن بحرب من الله ورسوله.
نعم.
أخطر مشكلة في مصر والعالم الإسلامي الغفلة عن خطورة الربا، وبعض أهل العلم في مصر للأسف ولن أسمي ما زال يدافع عن الربا وعن الفوائد البنكية. هذه واحدة. الأمر الثاني، كيف يشرع لنا ديننا من لا يفهم ديننا أصلا؟ العمال والفلاحين ماذا يصنعون في مجلس الشعب؟ مجلس الشعب يجب أن يكون فيه رؤوس الفكر في هذا البلد، كبار المهندسين وكبار الأطباء وكبار الطيارين وكبار رجال الجيش، ويحكم هؤلاء علماء الشريعة الأفاضل الأكارم. عندنا صحاري يا فضيلة الدكتور، أنا أسافر السويس لخطبة الجمعة، أمر على مئات الأكيال من الصحاري. هذه الصحاري رأيناها في مديرية التحرير تزرع الآن، يعني لو أخذنا بعض التربة الطينية وخلطنا بها التربة الصفراء صارت تربة صالحة جدا، ومصر كانت في زمن يوسف عليه السلام كلها زراعية. فمطلوب منا أن نتقي الله في أنفسنا وفي ديننا، ولا نعاند الله عز وجل، لأن أولادنا دول يعني سنسأل عنهم يوم القيامة. هؤلاء الذين اضطروا اضطرارا إلى أن يهاجروا ونسميها هجرة غير شرعية، ماذا يصنعون؟ اليوم الذي عنده 4 أولاد أو 5 قنابل موقوتة في البيوت، أنا علمت وخرجت ودفعت دماء قلبي ولا أجد عملا لواحد منهم، لصالح من هذا؟ ولن نجد الراحة ولا العمل طالما شرع الله مغيب. الله تعالى يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنت أستاذنا وتعلم أن الضنك هنا ليس قلة المال، وإنما المال موجود ونشقى به لأننا بعيدون عن الله وعن هدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، شكرا جزيلا. نعود دكتور محمد في مسألة إن إحنا مسألة الشباب والأسباب اللي بتدفع الشباب للهجرة غير الشرعية. حضرتك ذكرت يعني شيء جميل جدا، إلى هي مسألة الزواج وتكاليف الزواج اللي ممكن بتكون سبب حقيقي وسبب رئيسي في للهجرة غير الشرعية. ذكرت إن ممكن غير الهجرة مسألة الاستدانة،
ده هو علشان علشان يتزوج هيضطر إلى الاستدانة ويبدأ حياته مدين.
نعم.
أول ما ينظر إلى زوجته ويجعلها هي أو ويرى أنها هي السبب في هذا الدين الذي يجعله ذليلا ليلا ونهارا، الدين مذلة بالنهار وهم بالليل، فإنه يكرهها وتحدث بينهما الخلافات. أنا أسلم لهذا الشاب عرضي وبنتي وأستكثر عليه أنني أعطيه أو أنني أطلب ثمن لا، هذا موضوع خطير جدا يجب أن يتغير.
نعم.
الإسلام بيقول لنا خليها، خلينا كده نخترع أو نقترح أنه يكون الشبكة هي المهر، والشبكة تكون على قدر يعني الزوج أو العريس بحسب الاستطاعة، ثم على الزوجة أن يمهد أو يجهز شقته بما يستطيع دون تدخل من أهل العروس أو من العروس، ثم لا داعي إطلاقا لورقة يكتبها كشف
بالأيمة،
والمؤخر أيضا لا داعي لأن يكون كبيرا. ناس كتير يقول لك لما نكتب مؤخر كبير يوم نضمن بقاء بنتنا معاه، بالعكس كثير من الحوادث قدامنا انه بيضطرها الى انها تطلب الطلاق وبالتنازل مع عن كل حقوقها وواجبتها. فالمفروض ان يتغير هذا هذه النظره عند الاباء بالنسبه لبناته.
نعم.
دي نقطه. النقطه الثانيه ان اصحاب الاموال عندنا في مصر ما دامت الدولة عاجزة عن تشغيل هذه الطاقات، وهذا فشل إداري لأن خيرات مصر كبيرة جدا، وكما أشار الأخ الشيخ أحمد على أن مصر كانت في أيام سيدنا يوسف توزع الهبات والعطايا على جيرانها، وربنا لما تكلم عن مصر في أيامه بيقول اجعلني على خزائن الأرض ولم يقل على خزائن مصر.
نعم.
مصر أعطاه الله من خيرات من الخيرات ما يجعلها كفيلة بإطعام الأرض كلها لو أحسن استغلال هذه الطاقات. مصر وعندها النيل وعندها الخبرة الزراعية، وعندها أيضا الشباب الذي يستطيع أن يخرج من هذه الأرض الثمرات الذهبية الكبار. للأسف الشديد أصبحنا الآن نمد يدنا إلى الآخرين للقمة العيش
للأسف،
وأصبح 60% من القمح نستورده من الخارج، بالرغم من أنها أرضها كلها صالحة ومستصلحة. شبابنا هذا لدرجة أنه خريجوا الزراعة لا يعملون في الزراعة، وما المانع أن نوزع هذه الأراضي على هؤلاء ونعمل البنية الأساسية ويسهم فيها رجال الأعمال هؤلاء على أساس أنها صدقة جارية.
نعم.
إن حينما يسهمون، ولذلك أريد أن أقول أن الجمعية الشرعية بتطرح،
خلينا مع الجمعية الشرعية بعد الاتصال.
معلش.
السلام عليكم.
أخبارك اسمان
ثروت محمد.
بقول لحضرتك أنا ممكن أشترك مع حضرتك؟
تفضل.
أنا عندي نفس المشكلة اللي اتكلم عليها فضيلة الشيخ دلوقتي.
إيه هي بقى؟
أنا دلوقتي في السعودية لي 5 سنوات. أول رحلة لي قعدت 3 سنين ونص.
طيب.
فكنت خاطب بنت خالي قبل ما أسافر. فطبعا طلب برضو 100 جرام زي ما فضيلة الشيخ بيقول، 100 جرام ذهب وشقة وسكن لحالي. المهم ربنا أكرمني وعملت شقة تمام زي الفل، ونزلت يمكن كنت نازل معايا 5000 ريال من السعودية عشان الفترة كانت طالت على حدها، وربنا يعني أعني وعملت الشقة. ففضل يتكلم على الذهب، فقلت له نجيب باللي أقدر عليه حاليا 6000 جنيه.
تمام.
وإن شاء الله أنا نفسي أجيب لها حتة من السماء وبتاع. اختلفنا، قال لك لا إلا 100 جرام ذهب. المهم الناس اتدخلت في الموضوع وخلص الموضوع ده، وسافرت اتزوجت وربنا اكرمنا بالحمل وسافرت على السعوديه. المهم سافرت على السعوديه حصل مشاكل. ما سافرت السعوديه راح خد زوجتي من البيت. انا ساكن مع اهلي، ليا شقتي فوق اهلي،
يعني بيت العيله.
بيت العيله
والدتي. تمام.
راح خد بنته، انا قعدتها عندي. فالوالد عندي قال لوالد زوجتي
وهو خالك.
خالي. قال ابويا بيكلمه، والدي بيكلمه، بيقول له انا بنتي، بيقول له طب نكلم جوزها او كده لو عايزها، ما فيش مشكله، وهنا 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 واحد، ما فيش اي مشكله.
اي.
المهم خدها وانا هطلقها منه.
ليه بقى؟
ما اعرفش ايه اللي في دماغه. وهو قرف لي اخر قرف قبل الجواز، وحملني بطاقتي وتحملته برضه لحد ما اتزوجتها، وبرضه ما فيش فايده. يعني بعد ما سافرت قال انا باخدها.
ما هو المشكله في تدخل الاهل.
فعمي فضيله الشيخ.
نعم.
المهم سافرت، وعشان المشاكل دي عملت لها زياره وجلست معايا هنا في السعوديه 8 شهور.
وكانت كويسه جدا معاك.
كانت كويسه البنت، ما فيها اي مشكله. المهم ان انا عليا ديون، انا مسافر برضه على مكلفت برضه، وسالف يمكن فوق ال20000 في مصر، وجاي عليا ديون كتير جدا يعني. فطبعا طول الوقت بفكر ان انا سددتها والكلام ده كله، ومع ذلك مع ان انا عليا ديون جبت لها، كلفت نفسي شقه وكلفت الكلام ده كله، وجبتها زياره بعيد عن المشاكل. المهم جلست معاه هنا 8 شهور. فجيت في اخر من 20 يوم كده او كده، فبكلمها لقيتها مخنوقه وبترد عليا بالفاظ وي وي وي. المهم اختلفنا، فتنرفزت رميت عليها الطلاق. كان في قبل كده كم مره، فيعني خرجتني من شعور طبعا، اتنرفزت رميت عليها يمين الطلاق. فالمهم قعدت اصالح فيها وربيتها والكلام ده كله. المهم لقيتها نزلتها معززه مكرمه، وقلت لها انا هنزل بعد 4 شهور برضه، وبحاول ان شاء الله الامور تمام. وما نزلتها لما كانت يعني نفسيتها مرتاحه او الكلام ده كله. فالمهم نزلت مع ابوها، تقريبا عرفت ان انا كنت رميت على اليمين الطلاق او كده، لقيته اشتكاني في المحكمه.
يا الله.
وجايب لي بعت لي
يعني هقول لك حاجه يا استاذ محمد. يعني حضرتك بتقصد ان في مساله التدخل الاهلي زي الدكتور ما بيقول، النقطه الثانيه مساله الاستدانه، النقطه الثالثه وهو ده هو الخال وهو ده القريب، وبنقول زي ما بنقول دايما عندنا في مصر ان الخال بمثابه الوالد والحاجات الجميله اللي احنا بنقعد نقولها. طب اذا كان الخال هو اللي بيعمل كده واقرب القرابين بيعمل كده، طب الغريب هيعمل ايه؟ في مشاكل. طيب
هو تغيير الثقافة.
نعم ناخد الحاج عبد العظيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا اتفضل.
اهلا بحضرتك.
اتفضل الله يكرمك.
اكلم الاستاذ نولان
معانا. اتفضل على الهواء. اتفضل.
انا بكلمه حاليا دلوقتي
حضرتك. معانا يا حاج عبد العظيم. معانا طيب. على الهواء. اتفضل.
بالنسبه لحضرتك هو بيتكلم في عمليه الهجره الغير شرعيه.
تمام.
انا مثلا كتجربه لشركه من شركات السفريات.
تمام حضرتك صاحبها.
كمان السفريات فيها اللي هي المشاكل اللي اسوأ من الهجره غير شرعيه. اتقننت على واسطه الحكومه وتعمل لها مكاتب ثم بقت قانون الشركات. وبقى لها قانون الثواب والعقاب، اللي هو بيمشي كويس اهو مستمر، واللي بيمشي خطا هو بيوقفه زي السيده الوزيره ما بتعمل.
تمام.
ليه ما يتعملش مكاتب برضه للهجره الشرعيه؟ بحيث ان يبقى فيه قانون عقوبات رادع لكل من يخطئ في هذا المجال.
ايوه. طب هقول لك حاجه يا حاج عبد العظيم.
اتفضل.
وحضرتك انت يعني كويس جدا انت بتتواصل معنا، حضرتك صاحب شركه سفريات. انا عايز اقول لحضرتك ان المشكله الاساسيه ايضا وراء سفر الشباب بطريق غير شرعي هم السماسره، سماسره السفر دول.
دي ايه حضرتك؟
السماسره نفسهم.
طيب ما هو لما هيتعمل مكاتب مش هيبقى فيه سفر غير الهجره.
طب ما هو معمول يا حاج عبد العظيم.
يبقى في عقاب رادع للسماسره اللي هم بيقبضوا عليهم، انما قانون عقوبات هو بيبقى قبضان قبض 100,000 كل سنه سجن. ايه يعني سنه سجن؟
هل اتعرض عليك يا حاج عبد العظيم الكلام ده؟
لا انا مهما اتعرض عليا انا عارف نشاطي ومجالي ما بشتغلش غير فيه.
تمام.
يعني لما واحد يجي يقول لي ده انا عايز اروح اوروبا، روح اوروبا، تروح عن طريق مطرح ما تروح. انا مجالي سفر مع العمل بالدول العربيه.
الفرص متاحه؟
الفرص متاحه طبعا.
عندك فرص متاحه؟
ان شاء الله في متاح.
طيب يا ريت لو يعني تدرك رقم.
انا عامل اعلان في الاهرام اليوم الجمعه اللي جاي لمدرسين، واخد موافقه الوزاره عليه.
طب
وجميع التخصصات.
طب استاذنك حاجه، سيب رقم بس تليفونك ويبقى في تواصل، يبقى شيء كويس. الجمعيه الشرعيه.
لا هو الغريب في الامر علشان الاخر.
طب تعالى ناخد كمان اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام مريم اهلا بيكي.
اهلا بحضرتك يا استاذ مولانا.
اتفضلي.
دلوقتي حضرتك يعني اكتر المشايخ لما بيتكلموا بيقولوا المفروض ان احنا نناجي ان الناس ما تغاريش في المهور. احنا دلوقتي يعني انا واختي وكل البنات اللي حوالينا في عيلتنا ما حدش عندنا اصلا اتجوز بمهر، وفي بنات اتجوزوا بدبله ومحبس.
تمام.
او بدبله وخاتم، ما حدش لا شبكه ولا مهر. هو بس يعني هي المشكله بتاعت الشباب الشغل والشقق. طب دلوقتي عشان نحل مشكله الشقق لازم قبل ما نحارب غلاء المهور لازم نحارب الناس اللي محتكره الاسمنت والحديد اللي هم اصلا غلوا الشقق على الشباب. يعني ايام ما انا اتجوزت كانت اكبر شقه واحلى شقه كانت ب 25,000 وكانت متوضبه.
تمام.
دلوقتي الشقه اللي انا جايباها ب 25,000 وب 26,000 وصلت دلوقتي في المنطقه اللي احنا فيها 80,000 و 90,000.
تمام.
انهي شاب دلوقتي معاه 80,000 و 90,000 يجيب شقه؟ لازم نوجه الحمله برضو للناس اللي هي بتحتكر الحديد والاسمنت غلوا الشقق على الشباب.
حاضر.
لازم نوجه كلامنا لرجال الاعمال ان هم يشوفوا مشاريع للشباب اللي مش لاقيين شغل يشتغلوا فيها بمرتبات كويسه بحيث انهم يقدروا يشتغلوا ويتجوزوا. يا سيدي الفاضل المشكله مش مشكله مهور ولا مشكله شبكه. معظم الطبقه المتوسطه لا بياخدوا مهور ولا بيتجوزوا بشبكه. اهم حاجه ان العريس يبقى عنده شقه. هيجيب الشقه منين من غير فلوس؟ والفلوس هتيجي منين من غير شغل؟
صحيح.
فهي دي مشكله الشباب.
حاضر. شكرا جزيلا. ربنا
يكرمك. بس قبل ما ننسى، لان الاخ الكريم اتكلم عن موضوع الهجرة غير الشرعية، بنقول ان الاباء نفسهم بيوفروا لابنائهم 20,000 للسمسرة.
ده ممكن يبيع حاجة من عنده
ويبيع حاجات كتير. العشرين الف دول لو انه بدأ بيهم اي مشروع في مصر هيعيش يعني طيب جدا. بالنسبة بقى للجمعية الشرعية بتطرح ايه؟ بتطرح فيه قضية شرعية منسية.
نعم.
وهي عملية اللي بنقول عليها فروض الكفاية.
وضح يا دكتور.
نوضح بقى عملية فروض الكفاية دي معناها ايه. احنا مثلا دلوقتي راجل ثري وعنده اموال، يقول لك انا هدفع الزكاة 2.5% وخلاص كل اللي عندي انتهين منه، انا عملت كل اللي عليا من ناحية الشرعية. المفهوم ده غلط. ليه بقى؟ لان في عندنا حاجة اسمها فروض الكفاية تشمل كل محتاج وكل يتيم، كل فقير، كل مريض، كل هؤلاء دول مطلوب يعني انقاذهم مما هم فيه من القادرين. المجتمع كله متضامن فيها، بمعنى انه نسمع حتى فيها يقولك ايه، اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. كنا زمان نقول ايه ده، لو واحد قال السلام عليكم يبقى واحد من المجموعة يرد عليه السلام وتنتهي، او واحد لا واحد متوفى وعاوز غسل وكفن وبتاع اللي شافه يعمله. لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. ومعنى انه سقط الاسم عن الباقين يعني ايه؟ يعني الاسم ثابت على الأمة كلها ما لم يخرج واحد من هذه الأمة ليسد هذا الكرب.
نعم.
ويظل الإثم موجود لغاية ما يسد الكرب. فإذا قام به واحد أخذ ثواب الأمة كلها، وإذا كان قادرا ولم يفعل أخذ إثم الأمة كلها. هذا الإحساس عند إخواننا اللي ربنا أعطاهم ورزقهم ينبغي عليهم أن يستعملوه في هذا. ونقول لي دي حاجة اسمها إيه؟ بنقول إنها صدقة جارية، لأنه هو لما يسهم في بناء أسرة، كل ما الأسرة دي تسبح الله أو تخدم غيرها يعود أثر هذا كله عليه هو بحسنات حتى ولو بعد وفاته. فالمسألة لابد فيها من ثقافة الإسلام المتكاملة.
جميل.
هل يمكن لواحد يرى ان نفسه يكون مريض وغيره قادر على انه يساعده ويرضى بهذا؟ هو ده اللي احنا نقول عليه، كل واحد يعني يفكر في نفسه انه مع مثل هذا الذي رآه. ومن هنا جاءت كل مشروعاتنا الحمد لله.
تمام.
على اساس انها مجانا وبلا مقابل.
جميل، ربنا يكرمك. نعم. ويوسع. نعم. عليك. نعم. دكتور محمد ربنا يكرمك. في مسألة الهجرة غير الشرعية حستأذنك ونستأذن مشاهدينا، تعالوا مع بعض نطلع لفاصل مع متخصص الدكتور أيمن زهري رئيس جمعية دراسات الهجرة بيقول إيه في موضوع الهجرة غير الشرعية.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
في الحقيقة أسباب الهجرة مش مفروض نحن نعزيها إلى ظاهرة البطالة أو المشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية يمكن بتكون الواجهة اللي من خلالها الشباب بيسافر، لكن المشكلة الكبيرة هي فقدان الأمل، الحالة سيطرة اليأس على الأشخاص وبالذات بين الشباب، حاسين أنه ما فيش أمل قدامهم إلا أنهم يعملوا كده. النقطة الثانية والمهمة جدا يمكن ما شفناهاش من خلال الأحاديث، انه سوق العمل الاوروبي بيستوعب مثل هذا النوع من العماله، فطالما انه في فرص عمل في الجانب الاوروبي هتستمر الهجره بهذا الشكل. ويمكن التركيز على ايطاليا بيوضح لنا ده، لانه الاقتصاد الايطالي في جزء كبير منه اقتصاد غير رسمي زي اللي موجود في مصر، فده بيجتذب مثل هذا النوع من العماله. الحاجه الثانيه انه الهجره غير الشرعيه او الهجره غير النظاميه زي ما بيسموها دلوقتي زادت من مصر تحديدا، بسبب انه ليبيا اتقفلت خلال السنتين اللي فاتت بسبب تنظيم العماله، بالذات من مارس 2007 ليبيا اتقفلت، فاصبح الاشخاص اللي بيحاولوا يهاجروا من شمال مصر، فكده زادت الرحله تقريبا حوالي 2000 كيلو، فزادت مخاطرها وزاد التركيز الاعلامي عليها. الحلول الامنيه مهمه جدا، ولا ننكر انه الحلول الامنيه مهمه، وفي الحقيقه اعتقد انه في سيطره تامه على السواحل الشماليه، لكن لابد من وجود خروقات. النقطة اللي وضحها الإخوة اللي قابلناهم إنه في مشكلة كبيرة جدا في التدريب. لما تقدم 500,000 علشان يسافروا إيطاليا اختير منهم 5,000، بعد ما تعمل لهم تدريب مكثف نجح 210. معنى كده إن عندنا مشكلة خطيرة جدا في التدريب.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.